بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. تفرع على ما مر علينا في درس السابق نقاط أربع. النقطة الأولى أن هناك قاسما مشتركا تشترك فيه جميع المظاهر المادية الموجودة في هذا العالم والموجودة في هذا الكون، حيث أن رجعنا العناصر إلى ذرات، وهذه الذرات رجعت بدورها إلى وحدات صغيرة هي التي تختلف العناصر على ضوء طبيعة اختلافها وارتباطها وتكونها. فإذا بالحقيقة أن كل هذه العناصر لا بد أن ترجع إلى هذه الوحدات، ولا بد أن تشترك في هذه المادة. غاية الأمر أن اختلاف هذه المادة بالنحو الفلاني ينشأ العنصر الفلاني، وتارة يكون بنحو آخر ينشأ عنصر آخر. هذه الحقيقة الأولى توصلنا إليها من خلال ما تعرضنا له من نظريات الإغريق السابقة، ومن المقدار الذي أقر من قبل النظريات الحديثة بالنسبة إلى هذه النظريات السابقة. وقلنا بأن النظرية الذرية هي النظرية التي كانت رائدة سابقا في عهد الإغريق على يد الديمقراطية، بعد ذلك أقرها العلم وأقر أيضا أن هذه الذرة تنقلب إلى جزيئات أصغر منها. وعلى كل حال فإن هناك مادة موحدة تشترك فيها جميع هذه المظاهر والوجودات المادية الموجودة في هذا الكون. النقطة الثانية التي يمكن استخلاصها واستفادتها مما سبب أن المركبات، أن خواص المركبات في الحقيقة كلها خواص عرضية، بمعنى أن صفة المركب التي نعرفه بها ليست صفة ذاتية بالنسبة إلى هذا المركب، بمعنى عدم إمكانية انفكاكه عنها وعدم إمكانية انفكاكها عنه، وإنما صفة التركيب هي صفة عرضية بالنسبة إلى المركبات. مثلا الماء نقول كصفة مادية باعتبار أن الماء شيء مادي موجود خارجه، هذه الصفة المادية التي نضفيها على الماء هذه صفة مادية، هذه الصفة ليست صفة ذاتية. لماذا؟ لأننا قد فرقنا في مرحلة سابقة بين الذاتي وبين العرضي، وقلنا بأن الذاتي هو الذي لا يمكن أن ينحس بحال عن الأحوال عن ذاتي مرضي، وأما العرضي فهو الذي يمكن أن يفكك بينه وبين الشيء الذي يطرأ عليه أو عبر عن موضوعه الذي يحل فيه. فالذاتي إذا زال بالحقيقة يزول كل ذلك الموضوع. مثلا نقول صفة الحيوانية ذاتية بالنسبة إلى الإنسان، أي أننا لا يمكن أن نتصور الإنسان بدون هذه الصفة، وإذا ما زالت صفة الحيوانية على الإنسان فمعنى ذلك أن الإنسان بنفسه يزول. أو صفة الناطقية بالنسبة إلى الإنسان، إذا زالت صفة الناطقية عن الإنسان فإنه لا يبقى الإنسان إنسانا بل يتحول إلى شيء آخر، وهذا دليل على أن هذه الصفة من الصفات الذاتية بالنسبة إلى الموضوع، أي لا يمكن أن تنفك عنه، وإذا ما قدر لها أن تنفك عنه فمعنى ذلك الحكم على ذلك الموضوع بالزوال والانتفاء. أما الصفة العرضية فهي الصفة التي يمكن أن تنفك عن الشيء ويبقى الشيء قائما وموجودا. مثل شنو؟ مثل صفة القيام بالنسبة إلى الإنسان، قد لا يقوم الإنسان ولكنه يبقى محتفظا بصفة الإنسان، وكذلك صفة المشي أو الأكل أو الشرب أو ما شابه ذلك من الصفات التي تعرض على الإنسان، وإذا ما انسلخت هذه الصفات فإن إنسانية الإنسان تبقى محفوظة. في مقامنا نقول أن المركبات خواصها بالنسبة إليها بالحقيقة صفات عرضية وليس صفات ذاتية، بدليل أن المركب إذا زالت عن صفة التركيب ففي هذه الحالة سوف يضمحل وسوف يتلاشى ولا يبقى مركبا. مثلا عندنا الماء، الماء يتكون من عنصرين كما قرر في علم الكيمياء. العنصر الأول هو عبارة عن الهيدروجين، والعنصر الثاني هو عبارة عن الأكسجين. فإذا ماهية الماء إنما هي بالحقيقة متقومة بهذين العنصرين وهذه المائية إذا ما سلبت عن الماء فيعني أنها ليست صفة ذاتية وإنما هي صفة عرضية، لأن لا يمكن أن نتحقق سلب هذه الصفة مع بقاء الماء ماء، وأما إذا تحول إلى شيء آخر فلا مانع من ذلك، أما مع بقاء الماء ماء وتسلب منه هذه الصفة فيدل ذلك على أن هذه الصفة ليست صفة مقومة بالنسبة للشيء وإنما هي صفة عارضة على الشيء. ولذلك نلاحظ أن صفة المائية بالإمكان انسلاخها عن هذا المركب، فإذا صفة التركيب بسبب انسلاخها عن المركب ليست صفة ذاتية بالنسبة إليه وإنما هي المواصفات العرضية، مثل الجدار، الجدار تارة يكون أبيض تارة يكون أصفر، فإذا البياض شنو من الممكن أن ينسلب عنه، من الممكن أن ينفك عنه، فهذا دليل على أن البياض بالنسبة إلى الجدار ليس صفة ذاتية وإنما هو صفة عرضية. كذلك الماء نفس المائية ونفس هذا التركيب من الممكن أن يسلب عنه، يعني من الممكن أن يتحول الماء إلى عنصرين الأساسيين والأوليين وهما الهيدروجين والأكسجين وتدور هذه الصفة وهي صفة التركيب عن الماء ويعود إلى حالته البشرية. بل والأكثر من هذا أن العناصر البسيطة أيضا التي تتكون من المركبات أيضا خواصها ليست ذاتية بالنسبة إليها، لأننا قلنا بأن الذاتي هو ما لا يقبل الانفكاك، فإذا ما قبل الانفكاك فمعنى هذا أن هذه الصفة المنعوتة بها ليست صفة ذاتية وإنما هي صفة عرضية. فقد أثبت العلم أن بالإمكان العنصر الواحد العنصر البسيط الواحد أن يتحول إلى عنصر آخر، إما طبيعيا وإما علميا. إما طبيعيا يعني هو العنصر في الطبيعة يفقد مثلا بعض إلكتروناته فيتحول إلى عنصر آخر، وإما علميا في أن يدخل هذا العنصر ويدخل إلى المختبر وبعد ذلك تجرى عليه بعض العمليات فينتهى به إلى عنصر جديد مغاير للعنصر الأول. إذن صفته التي كان يتمتع بها، صفته المادية التي كنا نعاتب بها قد زالت عنه، وهذا يعني أن هذه الصفة ليست صفة ذاتية بالنسبة إليه، وإلا لو كانت صفة ذاتية لما أمكن انسلاخها وانفكاكها عنه. وبعد كل هذا تبين لنا أيضا من خلال ما تقدم أن نفس صفة المادية اللي هي أعم من المركب ومن العنصر البسيط لا تفارق صفة أن يصفة عرضية. لماذا؟ لأننا قررنا سابقا أن هذه المادة بالإمكان أن تتحول إلى طاقة، والطاقة هي آخر غير المادة، إذا صفة المادية ليست صفة ذاتية وإنما بالإمكان زوالها. فمن خلال ما تقدم علينا تبين أن أصل المادة في أصل واحد، وأن خصائص المركبات خصائص عرضية، وأن خصائص العناصر خصائص عرضية، وأن نفس المادة هي عبارة عن صفة عرضية. هل يمكن أن نستفيد من ذلك أن العلة الفاعلة بالنسبة إلى الكون لا يمكن أن تكون نفس هذه المادة، وذلك لأن المادة يفترض بها أن تكون ذات أصل واحد كما قررنا، والأشياء ذات الأصل الواحد لا يمكن أن تختلف آثارها ولا يمكن أن تتباين آثارها. بينما نلاحظ أن هذا الكون الذي يحيط بنا مفرداته تختلف في الآثار، مثلا الماء الأثر المترتب عليه هو الإرواء من العطش، مثلا هذه السيولة الموجودة فيه وهذه البرودة الموجودة فيه. النار الأثر المترتب عليها الإحراق مثلا. الشجر الأثر المترتب عليه مثلا الإطعام وما شابه ذلك. إذن كل مفردة من مفردات الكون يتأثر يترتب عليها أثر مغاير ومباين للآثار المترتبة على المفردات الأخرى. وهذا يعني وهذا بالحقيقة يتنافى مع كون المادة ذات أصل واحد. نحن قررنا بأن المادة تنتمي إلى أصل واحد، فإذا كانت تنتمي إلى أصل واحد وكان يوجد فيها قاسم مشترك واحد، كيف يمكن لهذا القاسم المشترك ولهذا الأصل الموجود في الجميع أن يولد كل هذه الآثار المتباينة؟ إذن هذه الآثار المتباينة ليست متولدة بطريقة ديناميكية لنفس هذه المادة، وإنما لا بد أن تكون لهذه الآثار علة فاعلية خارجة عن نفس المادة. يعني هذا أدل دليل على أن المادة بنفسها لا يمكن أن تولد ديناميكية كل هذه الآثار المختلفة، لأن الآثار إنما تكون مختلفة فيما إذا كانت المواد متعددة، أما إذا كانت مادة واحدة وتفترض أن الآثار مختلفة فهذا يعني أن هناك علة فاعلية أخرى هي التي ولدت هذه الآثار المختلفة. احنا أخذنا سابقا أن العمدة في الاستدلالات العلمية هو عبارة عن أن الآثار الموحدة أو المواد الموحدة تولد آثار موحدة، وبهذه الطريقة استطعنا أن نعمم مفردات العلوم على كل المفردات التي لم تتناولها التجارب ولم تدخل في حيز المختبر. مثلا العالم الذي أجرى مثلا التجربة على أن قطعة الحديد تتمدد بالحرارة هو ما استوفى وما استقصى كل مفردات الكون وكل القطع الموجودة في هذا الكون، وإنما عمم ظاهرة التمدد على القطع الأخرى باعتبار الاتفاق بين حقيقة هذه القطعة وبين الحقائق الأخرى الموجودة للقطع المفترضة. بهذا السبب عمم الحكم وقال أن كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة. فإذا الأثر الواحد وهو أثر التمدد إنما نتج عن أي شيء؟ عن أن هناك وحدة في المادة التي تولد هذا الأثر. فإذا هناك تلازم بين وحدة المادة وبين وحدة الأثر. الأثر الواحد إنما يتولد من المادة الواحدة، والمادة الواحدة إنما تولد الأثر الواحد. ولا يمكن أن تتمدد قطعة بالحديد، قطعة حديد مثلا بالحرارة وتتقلص قطعة حديد أخرى بالحرارة، يعني متى تتباين الآثار؟ ما دام أن قطعة الحديد الأولى تمدد بالحرارة والثانية كذلك والثالثة كذلك، فإذا كل قطعة مفترضة لا بد أن تكون متمددة بالحرارة. لماذا؟ لأن المادة موحدة، وإذا كانت المادة موحدة لا بد أن تكون الآثار متداخلة ومشتركة ولا يصح أن تكون متباينة. الظاهرة عكسها نلاحظها في مفردات الكون، فبينما نفترض أن المادة واحدة نرى أن الآثار مختلفة. فإذا خالفنا القاعدة الأصلية وقلنا بأنه بالإمكان أن تخرج الآثار المختلفة من المادة الواحدة، بهذا تنهار جميع العلوم التي جعلنا قاعدتها الأساسية حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، أو أن الآثار المتفقة تنتج أو تنتج عن المواد المتفقة. فهذا يدعونا إلى أن نعيد النظر في هذه الآثار ونقول أنها غير منبثقة بطريقة ميكانيكية عن هذه المادة، وإنما هي منبثقة عن علبة فاعلية غير هذه المادة. يعني مثل الكرسي الذي افترضنا أن مادته الخشب، صحيح المادة مادة الخشب التي تدخل في صناعة الباب والشباك، ولكن ما الذي جعل الكرسي كرسيا؟ الذي جعله هو علة فاعلية أخرى أعطته هذا الأثر وأعطته هذه الكيفية وأعطته هذه الصورة. تلك العلة الفاعلية هي غير خشبية الخشب وغير المادة التي تكون منها الكرسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن أثبتنا أن المادة صفة عرضية بالنسبة إلى الأشياء، فإذا كانت صفة عرضية فكيف يمكن أن تكون هي بذاتها الخالقة لنفسها؟ الشيء عندما يعرض على شيء آخر لا بد أن يكون هناك فاعل قد جعله عارضا على ذلك الشيء. الشيء الذاتي قد لا يكون فيه نقاش، يعني هو الذي يولد نفسه، ولكن ما دمنا قد قررنا بأن خصائص العناصر البسيطة وخصائص المركبات وخصائص المادة كلها عبارة عن صفات عرضية، فهذا يدعونا إلى أن نرفض الديناميكية التي تقال بشأن المادة وأنها هي التي تولد نفسها، لأن العرضي لا بد أن ينتهي إلى شيء ذاتي، وإلا لتناقضنا مع أنفسنا ولم نجعله عرضي. أنت بمجرد أن تجعل عرضي يعني أكو فشيء ذاتي ينتهي لهذا العرض، وإلا لما كان عرضي، لأن معنى العرضي هو ذلك الشيء الذي يقوم بغيره، الذي ينسلخ عن الشيء، الذي بالإمكان أن نتصور الشيء بدونه. إذا لا بد أن يكون هناك شيء هو الذي أوجده وهو الذي جعل له نصيب الوجود بعد أن كان في حيز العدم. بهذا نفهم أن الحصر الذي قاله التجريبيون بالنسبة إلى المادة ليس في موقعه وليس في محله، لأننا قد انطلقنا الآن من قضايا حسية ومن قضايا مادية إلى إثبات العلة الفاعلية. والتجريبيون في الحقيقة إنما أرادوا أن ينفوا كل شيء خارج حدود الحس وخارج حدود المادة. كل شيء لا يمكن أن تناله المختبرات ولا يمكن أن تناله المطانع ولا يمكن للحس أن يقع عليه فهو منفي في نظر التجريبيين. هذا القول منهم سوف يوقعهم في هدم جميع النظريات العلمية التي توصل إليها العلماء نتيجة هذه الجهود المتضاربة. لأننا نسأل ونقول إذا كنتم تعتقدون بأن كل شيء لا يقع عليه الحس فهو خواء وليس موجودين وبهذا تريد أن تنفوا المبدأ الأول والحقيقة المطلقة، فنقول لكم كيف توصلتم إلى قانون الجاذبية مثلا؟ وقانون الجاذبية ليس قانونا مرئيا أو المغناطيسية أو الكهربائية أو ما شابه ذلك. هذه العناوين التي هي عمدة أبواب الفيزياء وعمدة العلوم وإقراركم بها قبل إقرار الجميع بها، لأنها من مكتشفاتكم مثلا مثل هذه القضايا كيف تقرون بها في الوقت الذي تقولون أن كل شيء لا تناله الحواس فهو غير موجود، فالجاذبية لا تنالها الحواس، فكيف أقررتم لها بالوجود بينما نفيتم الحقيقة المطلقة التي نقر لها نحن بالوجود؟ إذا قلتم بأن هناك معطيات حسية لقانون الجاذبية فنحن نقول أن القوة الغيبية أيضا لها معطيات حسية، أي أن مثلا نيوتن حينما لاحظ أن السيارات التي تدور حول الشمس لا تسير وفق خط مستقيم، بينما قانون القطور الذاتي يدعو لأن يسير الجسم بشكل مستقيم، ففكر في أن هناك قوة تجذب هذه السيارات إلى قرص الشمس، ولذلك لا تنسلب هذه الكواكب عن هذه المدارات وهذه المسارات التي تسير بها، فوضع قانون الجاذبية. إذا قانون الجاذبية هو ما شاف نيوتن ولا وقع عليه بصره أو سمعه أو واحد من حواسه، وإنما الذي ولد هذا القانون في نفسه هو أنه وقع ذهنه على معطيات حسية انتقل منها إلى إثبات هذا القانون، شاف أن هذه الكواكب تدور بصورة بيضاوية على الشمس، فقال إذن أكو في الشيء يشد هذه القضايا إلى قرص الشمس، يعني أكو في الجذب، هو الجذب موجودة في قرص الشمس اللي تجذب لها شنو؟ تجذب لها هذه الكواكب، وإلا طبيعة الجسم أنه يسير بصورة مستقيمة، طبيعة السير في أي جسم تقتضي القصور الذاتي لأنه يسير بصورة مستقيمة ما لم يعارض بقوة توقف، ما قصد قوة توقف هذا الجسم وتغير من مساره، فإذا تغير مساره فهناك قوة تستدل على قانون الجاذبية. نحن نقول إذا قبلتم هذا اللون من الاستدلال أيها التجريبيين فنحن أيضا سوف نقوم بنفس العملية وسوف نسير معكم بنفس الطريق وسوف نتوصل إلى المبدأ الأول عن طريق هذه القضايا المادية. نحن أثبتنا أن المادة صفة عرضية على الأشياء الموجودة في الكون، وأن خصائص المركبات عرضية، وأن خصائص العناصر البسيطة عرضية، وأن المادة هي عبارة عن وحدة واحدة، وبهذا نستنتج أن هذه الصفة العرضية ليست صفة مانحة لنفسها الوجود، وإنما الذي يمنحها الوجود هو قوة فاعلية أخرى. فنحن انطلقنا من المادة لإثبات القوة الغيبية، صحيح الحس لا يقع على القوة الغيبية وعلى المبدأ الأول، ولكنه يقع على أمور بواسطتها نستنتج وجود تلك القوة الغيبية، كما أن نيوتن وقع حسه على هذه المدارات للكواكب استنتج وجود قوة جاذبية لا تدرك بالحواس، كذلك نحن وقعت حواسنا على المادة التي بظاهرها استطعنا أن نثبت أنها صفة عرضية، هذه الصفة العرضية نقول هي مسببة عن قوة فاعلية ولا يمكن أن تكون العلة المادية هي بنفسها التي كونت هذه المفردات المترامية. نحاول أن نطبق هذه المفردات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتائج الفيزياء الحديثة، طبعا هذا العنوان هو عبارة عن تلخيص وإعادة لما مر علينا في الدرس السابق. يقول السيد الشريف قدس سره الشريف: ويستنتج من الحقائق العلمية التي عرضناها عدة سنين، أعرف أن المادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كائناته وظواهره، وهذه الحقيقة المشتركة هي التي تظهر بمختلف الأشكال وتتنوع بشتى التنوعات. باء، إن خواص المركبات المادية كلها عرضية بالإضافة إلى المادة الأصيلة. الماء بما يملك من خاصة السيران ليس شيئا ذاتيا للمادة التي يتكون منها، وإنما هو صفة عرضية، وذلك بدليل أنه مركب كما عرفنا سابقا من عنصرين بسيطين، فالإمكان إخراج هذين العنصرين عن الآخر فيرجعان إلى حالتهما الغالية، وتزول صفة الماء تماما. إذا زالت الصفة إذا هي صفة عرضية، ومن الواضح أن الصفات التي يمكن أن تزول عن الشيء لا يمكن أن تكون ذاتية له. إن خواص العناصر البسيطة نفسها ليست ذاتية للمادة أيضا، فضلا عن خصائص المركبات. والبرهان العلمي على ذلك ما مر بنا من إمكان تحول بعض العناصر إلى بعض، وبعض ذراتها إلى ذرات أخرى طبيعيا أو صناعيا، طبيعيا بمقتضى تحولات الطبيعة، صناعيا في المستقبل. إحنا أثبتنا أن الراديوم، أن اليورانيوم يتحول إلى شنو؟ إلى الراديوم، والراديوم يتحول إلى الرطب. فهذا يعني أن صفة الراديوم ليست صفة ذاتية بالنسبة إلى هذا العنصر، وإنما هي صفة عرضية بدليل انخلافها عن هذا العنصر. فإن هذا أمر يدل على أن خصائص العناصر إنما هي صفات عرضية للمادة المشتركة بين جميع العناصر البسيطة، فليست صفات الراديوم والرطب والأزوت والأكسجين ذاتية للمواد التي تتمثل في تلك العناصر ما دامت الإنسان تبديلها البعض بالبعض. دال. وأخيرا نفس الصفة المادية صفة شنو؟ هي صفة عرضية، لأن المادة ثبت أنها تتحول إلى طاقة، فنفس صفة المادية أصبحت على ضوء الخرائط السابقة صفة عرضية أيضا، فهي لا تعدو أن تكون لون من ألوان الطاقة وشكل من أشكالها، وليس هذا الشكل ذاتيا لها، بما سبق أنها قد تستبدل هذا الشكل بشكل آخر، فتتحول المادة إلى طاقة ويتحول الكهرب إلى كهرباء، أي يتحول الإلكترون إلى طاقة حركية مثلا. النتيجة الفلسفية من ذلك، وإذا أخذنا تلك النتائج العلمية بعين الاعتبار وجب أن ندرسها درسا فلسفيا لنعرف ما إذا كان في الإمكان أن نستدرك المادة هي السبب الأعلى العلة الفاعلية للعالم أو لا. ولا تردد في أن الجواب الفلسفي على هذا السؤال هو النفي بصورة قاطعة، لا يمكن أن تكون المادة بنفسها هي العلة الفاعلية. ليش؟ لأن الآثار المترتبة على المادة آثار مختلفة، وهذا يعني جعلنا بين أمرين، إما نفترض أنها فاعلية أو نفترض القاعدة اللي بنيت عليها العلوم. القاعدة اللي بنيت عليها العلوم تقول أن المادة إذا كانت واحدة الآثار واحدة، ليس تختلف. فإذا انهارت هذه القاعدة وغيرناها وإجينا المادة وحكينا لا حشي، ففي هذه الحالة سنهار جميع العلوم. وإذا بقينا هذه القاعدة وقلنا بأن المادة الواحدة تفرز آثار واحدة، ففي هذه الحالة يجب أن نفترض لتغير هذه الآثار علة فاعلية أخرى غير هذه المادة. ذلك لأن المادة الأصيلة للعالم حقيقة واحدة عامة في جميع مظاهره وكائناته، ولا يمكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها وتتباين أفعالها. فالتحليل العلمي للماء والخشب والتراب والحديد والأزوت والرصاص والراديوم أدى في نهاية المطاف إلى مادة واحدة نجدها في كل هذه العناصر وتلك المركبات، فلا تختلف مادة كل واحد من هذه الأشياء عن مادة غيره، ولذلك يمكن تحويل مادة شيء إلى شيء آخر. فكيف يمكن أن نسند إلى تلك المادة الأساسية التي نجدها في الأشياء جميعا؟ تنوع، كيف نسند تنوع تلك الأشياء وحركاتها المختلفة؟ ولو أمكن ذلك، يعني ولو أمكن لهذه الآثار المختلفة أن تتولد من مادة مشتركة واحدة، لكان هذا يعني القضاء الحاسم على مسألة العلوم، لكان معناه أن الحقيقة الواحدة قد تتناقض ظواهرها وتختلف أحكامها، وفي ذلك القضاء الحاسم على جميع العلوم الطبيعية بصورة عامة، لأن هذه العلوم قائمة جميعا على أساس أن الحقيقة الواحدة لها ظواهر ونواميس معينة لا تختلف، كما درسنا ذلك في كل تفصيل في الجزء السابق من هذه المسألة. فقد قلنا أن تجارب العالم الطبيعي لا تقع إلا على موارد معينة، فكم قطعة حديد مثلا هو يجرى عليها التجربة فيثبت أنها تتمدد بالحرارة، ويعمم الحكم بأن الظواهر المتحدة لا بد أن تنشأ من مادة واحدة، ولو كانت تتناقض لما أمكن له أن يعمم الحكم. إذا كانت قطعة حديد هم تتقلص بالحرارة وهم تتمدد بالحرارة، ما يقدر يقول كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة. ومع ذلك فهو يشيد قانونه العلمي العام الذي يتناول كل ما تتفق حقيقته مع موضوع تدريبته، وليس ذلك إلا لأن المواد التي عمل عليها القانون يتمثل فيها نفس الواقع الذي درسه في تجاربه الخاصة. ومعنى هذا أن الواقع الواحد المشترك لا يمكن أن تتناقض، أو المشترك لا يمكن أن تتناقض ظواهره وأن تختلف آثاره، وإلا لو أمكن شيء من ذلك وأمكن اختلاف الآثار مع بقاء المادة على وحدتها لما أمكن للعالم أن يضع قانونه العام. وعلى هذا الأساس لا بد أن نفترض أن السبب هو عبارة عن علة فاعلية غير هذه المادة. وعلى هذا الأساس نعرف أن الواقع المادي المشترك في العالم الذي دلل عليه العلم لا يمكن أن يكون هو السبب والعلة الفاعلية له، لأن العالم مليء بالظواهر المختلفة والتطورات المختلفة. هذا كله من ناحية. الناحية الثانية بينا أن صفة المادية صفة عرضية، وإذا كانت صفة عرضية فلا يمكن لها أن تكون هي الخالقة وهي الصانعة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد علمنا على ضوء النتائج العلمية السابقة أن الخصائص والصفات التي تبدو بها المادة في مختلف مجالات وجودها خصائص عرضية للمادة الأصلية أو للواقع المادي المشترك. فخصائص المركبة صفات عرضية للعناصر البسيطة، وخصائص العناصر البسيطة صفات عرضية للمادة الذرية، وصفات المادة الذرية نفسها هي أيضا عرضية تماثلة بدليل إمكان سلب كل واحدة من هذه الصفات وتجريب الواقع المشترك منها. فلا يمكن أن تكون المادة ديناميكية، أي متحركة من داخلها بداخلها وصانعة لنفسها بنفسها، وسببا ذاتيا لاكتساب تلك الخصائص والصفات مع التدريبية. يعني مغزى هذا العنوان تقريبا هو عنوان مع التدريبيين، بدنا نقول أنه توجد حقائق في العلم، هذه الحقائق في العلم هي لا تقع عليها الحواس، وإنما تدل عليها عن طريق شنو؟ عن طريق القضايا الفكرية، مثل قانون الجاذبية الذي كانت مقدمته الحسية. كذلك نحن إنما سرنا بهذا الطريق العلمية لكي نثبت المبدأ الأول والقوة الغيبية عن طريق القضايا الحسية. ولنقف قليلا عند أولئك الذين يقدسون التجربة والحس العلمي ويعلنون بكل طلب أننا لا نؤمن بأي فكرة ما لم تثبت بالتجربة ولم يبرهن عليها عن طريق الحس. وما دامت المسألة الإلهية مسألة غيبية وراء حدود الحس والتجربة، فيجب أن نطرحها جانبا وننظر إلى ما يمكن الظهر به في الميدان التجريبي من حقائق ومعارف. نقف عندهم عند أولئك التجريبيين لنسألهم ماذا تريدون بالتجربة، وماذا تعنون برفض كل عقيدة لا برهان عليها من الحس. فإن كان فحوى هذا الكلام أنهم لا يؤمنون بوجود شيء ما لم يحسوا بوجوده إحساسا مباشرا، وفحواه أنهم يرفضون كل فكرة ما لم يدركوا واقعها الموضوع بأحد حواسه، إذا كان هذا المعنى فهذا يتسمى قانون الجاذبية والمغناطيسية والكهربائية وما شابه ذلك من القضايا الكونية التي لا تقع عليها الحواس وإنما تقع على لوازمها. فقد نسبوا بذلك الكيان العلمي كله وأبطلوا جميع الحقائق الكبرى المبرهن عليها بالتجربة التي يقدسونها. فإن إثبات حقيقة علمية بالتجربة ليس معناه الإحساس المباشر بتلك الحقيقة في الميدان التجريبي. فنيوتن مثلا حين وضع قانون الجاذبية العام على ضوء التجربة لم يكن قد أحس بتلك القوة الجاذبية بأحد حواسه بشيء من حواسه الخامسة، وإنما استكشفها عن طريق ظاهرة أخرى محسوسة لم يجد لها تفسيرا إلا باستغراب وجود القوة الجاذبية. فقد رأى أن السيارات أي الكواكب التي تدور حول الشمس لا تسير في خط مستقيم بل تدور دورانا، وهذه الظاهرة لا يمكن أن تكون في نظر نيوتن لو لم تكن هناك قوة جاذبية، لأن مبدأ القطور الذاتي يقضي بسير الجسم المتحرك في اتجاه مستقيم ما لم يفرض عليه أسلوب آخر من قوة خارجية. فانتهى من ذلك إلى قانون الجاذبية الذي يقرر أن السيارات تخضع لقوة مركزية هي الجاذبية. وإن كان يعني هؤلاء الذين ينادون بالتجربة ويقدسونها نفس الأسلوب الذي تم به علميا الاستكشاف هو الكون أساره ووجد ظاهرة محسوسة ثابتة بالتجربة واستنتاج شيء آخر منها استنتاج عقلي كما فعل نيوتن مثلا وكما اكتشفت هذه العلوم، إذا هذا قصدهم قد احنا الآن سرنا وياكم بهذه الطريقة واكتشفنا وجود القوة الغيبية عن طريق عرضية المادة على الأشياء باعتبار التفسير الوحيد لوجودها. فهذا هو أسلوب الاستدلال على المسألة الإلهية تماما. فإن التجارب الحسية والعلمية قد أثبتت أن جميع خصائص المادة الأصلية وتطوراتها وتنوعاتها ليست ذاتية وإنما هي عرضية، وهذا اكتشاف علمي مو اكتشاف غيبي، اكتشاف حسي كحركة السيارات الشمسية حول المركز. يعني شلون ذاك شاف حركة السيارات بصورة بيضاوية حول المركز، كذلك احنا شفنا أن المادة عرضية على الأشياء.
فكما أن دورانها حوله ليس ذاتيا لها، بل هي تقتضي بطبيعتها الاتجاه المستقيم في الحركة طبقا لمبدأ القصور الذاتي، كذلك خصائص العناصر والمركبات. احنا نقول أن حركة السيارات هذه الحركة بهذا الصورة عرضية مو ذاتية. ليش مو ذاتية؟ لأن السيارات بحد ذاتها تقتضي شنو؟ السير المستقيم. فإذا ما صار السير منحني فمعنى ذلك أن هذه القضية قضية عرضية. بس تصير قضية عرضية إذا نحتاجها إلى شنو؟ قوة خارجية تفسرها. شنو القوة الخارجية اللي تفسرها؟ هي قوة الجاذبية. كذلك المادة عرضية على الأشياء، بمجرد أن نفترض أنها عرضية لازم نحتاج لها قوة غيبية تفسرها خارج حدود المادة وخارج نطاق المادة. كذلك خصائص العناصر والمركبات، وكما أن ذلك الدوران لما لم يكن ذاتيا أتاح لنا أن نبرهن على وجود قوة خارجية جاذبة، كذلك هذا التنوع والاختلاف في خصائص المادة المختلفة يكشف أيضا عن سبب من وراء المادة، ونتيجة ذلك هي أن العلة الفاعلية للعالم غير علته الذاتية، أي أن سببه غير المادة الخام التي تشتغل فيها الأشياء جميعا. ونتيجة ذلك أن العلة الفاعلية للعالم غير علته المادية. أنا قلت الفاعلية المادية غير علته المادية، أي أن سببه غير المادة الخام التي تشتغل فيها الأشياء جميعا. على محمد وآل الصالحين.